أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المتلخص من الكلام في الدرس الماضي أنه يجب أن يكون التقسيط بحيث يرجع لكل طرف ما يستحقه من الأملاك ومن الأعيان التي كانت مملوكة قبل نفوذ ذلك البيع. والمفروض أن السلعة التي تعلق بها البيع مركبة من جزئين ومن هيئة اجتماعية لبينك الجزئين، فإذا بطل البيع بالنسبة إلى أحد الجزئين فالباطل هو الحصة التي يستحقها الغير في صورة البطلان، فينبغي أن يكون التقسيط وافيا بتلك الحصة، بمعنى أن المراد بالتقسيط إفراز ما يستحقه كل منهما على تقدير البطلان. وهذا التقسيط لا يتحقق، مدعى الشيخ هذا أنه لا يتحقق إلا بالطريقة التي ذكرها، وهي تقويم كل عين على حدة، ثم ملاحظة نسبة قيمة كل منهما منفردا إلى قيمة المجموع، ليؤخذ من الثمن ما يساوي تلك النسبة، وهذا هو اللازم في المقام. قال: والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، بمعنى كما أن المجيز لو أجاز يسترد من الثمن جزءان، فاللازم في صورة البطلان أن يرد إلى المشتري ذلك الجزء من الثمن، وهذا لا يعرف إلا بالطريقة التي ذكرها الشيخ. ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الجزء الآخر. هذا ولكن الظاهر أن كلام الجماعة حيث قيل يقوم أحدهما ثم يقومان معان محمول، إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من تقويمهما تقويم كل منهما منفردا، لأنهما يقومان في حال الانفراد ثم يقومان في حال الاجتماع ليؤخذ نسبة قيمة الانفراد إلى قيمة الاجتماع من الثمن. يقول هذا ربما يكون موجب للظلم على أحد الطرفين، في صورة كون الاجتماع موجبا للزيادة يلزم الظن لأحد الطرفين، وفي صورة كون الاجتماع موجبا للنقيص يلزم الظن لأحد الطرفين، والجارية وابنتها من هذا الباب، فإن الاجتماع يوجب زيادة قيمة إحداهما ونقيصة قيمة أخرى. ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، لا تقييم المجموع بما هو مجموع. وإلا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها وإن كان ضعيفا، بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع. قد ينقض على الضابط المذكور بأنه يلزم من ذلك الظلم على المشتري، كما لو كانت قيمة أحدهما منفردا دينارين وقيمتهما مجتمعين 10، فيلزم من ذلك أن تكون 4/5 من الثمن للبائع والخمس للمشتري، وهذا ظلم على المشتري. قد يقال لرفع هذا الإشكال بأنه يؤخذ النسبة بين قيمة المنفرد وقيمة المجموع، فهذا الجواب يمكن أن يكون دفعا لنقض الصورة المذكورة، وإن كان هذا الجواب ضعيفا. لكن يقول الشيخ أن هنا إشكالا آخر، بل ينتقضوا بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإن هذا فرض ممكن كما صرح به في رهن جامع المقاصد وغيره، فإن الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن. مثاله: كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين 10، وقيمة كل واحد منهما منفردة 10، لو باع جارية قيمتها مع أمها كذا وقيمتها منفردة كذا باعهما بثمانية، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشيء إلى مماثله، فرجع بكل الثمانية، وبيلزم من ذلك أن يكون هناك جمع بين الثمن والمثمن. وكان من أورد وكأن من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، وكان عنده غير ممكن، كان عنده هذا فرض. فالتحقيق في جميع الموارد ما ذكرنا من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. ولكن أورد على هذا الكلام بأن هذا لا يصح في صورة كون الاجتماع موجبا لارتفاع القيمة، كما في مصراعي الباب وزوج وزوجي الخوف، فإن قيمة أحدهما منفردا إلى مجموع القيمتين ربما يكون هو النصف، ربما يكون هو النصف. والحال أن الرجوع بالنصف على الثمن يوجب تضرر المالك، أي تضرر البائع أو المشتري، من يرجع عليه. على كل حال أخذ هذا من ذاك يعني نقصان القيمة في صورة ما إذا كان للاجتماع مدخلية. فلو قيمنا كل مصراع بدرهمين في حال الانفراد، وكان قيمة مصراعي الباب معا ستة، فأخذ درهمين من أربعة يعني أخذ النصف، فنرجع بنصف الثمن. والحال أن المصراع وحده لا يساوي نصف الثمن الذي دفعه المشتري، فيكون ذلك ظلما على المشتري. فإذا في صورة مدخلية الاجتماع في القيمة لا يصح التقويم الذي ذكره الشيخ. نعم يصح ما ذكره السيد اليزدي من ملاحظة قيمتهما في حال الانضمام، لكن المشكلة أنه كيف نعرف قيمتهما في حال الانضمام إذا كانت القيمة للمقيد بما هو مقيد، ففي ذلك إشكال. ولو فسدت هذه الضوابط فالظاهر أن السيرة العرفية في مثل هذا المورد الرجوع بالنسبة من حيث العدد. فمثلا الأشياء التي تجتمع من اثنين يرجع فيها بالنصف، بنصف الثمن، والأشياء التي تجتمع من ثلاثة يرجع فيها بالثلث، لأن القيمة تتقسط على الاثنين والهيئة الاجتماعية، فيكون لكل شيء منها ثلث القيمة، فيرجع بثمن الجزء وهو الثلث ونصف الثلث الثالث وهو ما يوازي الهيئة الاجتماعية، ويرجع بالثلثين وما يوازيهما من الهيئة الاجتماعية. ففي مثل الثلاثة إذا كان يستحق اثنين يرجع بقيمة الثلثين وقيمة ثلثي قيمة الهيئة، وهكذا بالنسبة، يعني كما يستحق ثلثي الثمن ويستحق ثلاثة أرباع الثمن بحسب ما انكشف لها. لعل هذا يعني أقرب في باب الإنصاف إلى ذوق العقلاء وسيرتهم في مثل المسألة، لو عجزنا عن معرفة التقويم، لأنه بالفعل لا ينفعنا معرفة قيمة الشيء منفردا لأنه بيع مع غيره وهو في حال الانضمام إلى غيره أرفع قيمة منه في حال الانفراد، ولا نستطيع أن نميز قيمته في حال الانضمام لأن القيمة للمنضم بما هو منضم. ففي مثل هذه الصورة يقسط الثمن على مجموع ما يعتبر في المركب من قيد وتقيد. فإن قلت إن المشتري إذا بذل الثمن في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر، وهذا الوصف لم يبق له مع رد مالك أحدهما، فالبائع إنما يستحق من الثمن ما يوزع على ماله منفردا، فله من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة وهو درهم واحد. هذا بناء على أن الثمن خمسة دراهم. بيانه أن المشتري اشترى الشيء مقيدا بقيد وهو الانضمام، فإذا استرد المالك ماله يفوت بالاسترداد وصف الانضمام فلا يبقى عنده إلا ذات الجزء، فينبغي أن يكون البائع مستردا بعد بقاء هذا الجزء ما يوازي سائر الأجزاء والقيود للمبيع الذي ظاهر استحقاق الغير له، وبالتالي يسترد من الثمن جزءا نسبته إليه كنسبة الدرهمين إلى العشرة، لأن الدرهمين إلى العشرة هو ما يساوي قيمة الخف الواحد من الخفين والمصراع الواحد من البابين. إذن كما أنه لم يبق له من الهيئة الاجتماعية إلا ذات المصراع، كذلك يأخذ ما يوازي ما فات منه، والذي فات ليس ذات المصراع فقط بل المصراع والوصف. فالزيادة ظلم على المشتري، وإن كان ما أوهمه عبارة الشرائع وشبهها من أخذ البائع أربعة والمشتري واحدا أشد ظلما، يعني بناء على الضابط الذي ذكره صاحب الشرائع يستحق البائع أربعة والمشتري واحد، كما نبه عليه أو نبه عليه في بعض حواشي الروضة. فاللازم أن يقسط الثمن على كل من الملكين منفردا وعلى هيئته الاجتماعية، ويعطى من البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفردا فقط، ويبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك الآخر منفردا وقيمة هيئته الاجتماعية. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة، يريد أن يبين أن الأوصاف ليست كالأجزاء لا يقسط عليها الثمن، وأن كان لها مدخلية في زيادة الثمن وانخفاضه، لكن ليس لها ما يقابلها من الثمن حتى يستحق البائع في صورة استرداد المالك لماله شيئا في مقابل الوصف الزائل. نعم في باب الغصب يذكر أن الوصف مضمون، وذلك لفوات المنفعة، لا أنه في باب المعاملة يقابل الوصف بالثمن كالأجزاء. قلت فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضمونا في باب المعاوضات، وإن كان مضمونا في باب العدوان، غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غيره متعددين في الوجود كعبد وجارية، أو متحدا كعبد ثلثه للبائع وثلثاه لغيره فباعه جملة، إما باعتقاد كونه له أو بدعوى كونه له غصبا، فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع أثلاثا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، يعني في الواقع قيمة هذا الثلث في حال بيعه منفردا ليست كقيمة كل ثلث منهما حتى يقسط الثمن على الأثلاث أثلاثا، وإنما قيمة الثلث تنخفض عن قيمة الثلث في العين الواحدة. قال لكونه أقل رغبة منه، بل يلاحظ قيمة الثلث وقيمة الثلثين ويؤخذ النسبة منهما ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة. تلاحظ قيمة الثلث وحده وقيمة الثلثين وحدهما، ثم ينسب قيمة الثلث إلى المجموع فيؤخذ بالنسبة من ذلك الثمن. هذا كله في القيم. وأما في المثلي المبيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيم من ملاحظة قيمتي الحصتين. بيانه أن الحصة تارة تكون مشاعة ومقتضى الإشاعة تساوي الأمثال في القيمة، وبالتالي يقسط الثمن على جميع الأجزاء المشاعة. وأما إذا كانت الحصة معينة كما لو باع جزءا من هذه الأرض هو الشرقي، أو جزءا من هذه الأرض هو الغربي، أو القسم الأعلى من الصبرة أو القسم الأسفل من الصبرة، هذا يوجب تفاوت الأجزاء في القيمة، لأن للجهة أو للعلوي والسفل في الصبار مدخلية في زيادة الرغبات وعلو القيمة، وبالتالي تخرج هذه الأمور من حد المثلية إلى حد القيمية، فيكون حكمها حكم القيميات، بأن نلاحظ قيمة حصة كل منهما ثم ننسب قيمة حصة كل منهما إلى المجموع وتقسيط الثمن على المجموع. فافهم. نصرة هذه تأتي ولله الحمد. صلى الله على محمد وعلى آله. يمكن أن